بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم، كتاب الكهانة: باب النهي عن إتيان الكهان وذكر الخط. فيه حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه، وقد تقدم في كتاب الصلاة.
أرجان الحديث
عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله. فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واثك لأمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. ثم قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بجاهلية، وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال: فلا تأتهم. قال: ومنا رجال يتطيرون. قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. قال ابن الصباح: فلا يصدنكم. قال: قلت: ومنا رجال يخطون. قال: كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. قال: وكان لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية، فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها، وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، لكني صككتها صكة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي. قلت: يا رسول الله، أفلا أعتقها؟ قال: ائتني بها. فأتيته بها فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله: كتاب الكهانة. الكهانة هي ادعاء علم الغيب، وكانت الكهانة فاشية في الجاهلية ورائجة بين الناس، وكثيرا ما كانوا ينتابون ويترددون على الكهان في استكشاف بزعمهم الغيب والمستقبل ومعرفة الأمور من ربح وخسارة، من صحة وعافية، من مرض وسقم، إلى غير ذلك. فكانوا يترددون على الكهان يأخذون عنهم. والكهانة وما كان مشاكلا لها يكثر رواجها عند الناس إذا ضعف التوحيد أو عدم، إذا ضعف التوحيد والإيمان أو عدم فإنها تكثر، وإذا قوي التوحيد انزاحت هذه الأشياء عن الناس، وكلما قويت منارات التوحيد وعظمت راياته بعدت هذه الضلالات والجاهليات عن الناس. قال كتاب الكهانة، قال باب النهي عن اتيان الكهان وذكر الخط، وأورد أو أشار إلى حديث معاوية الذي معاوية بن الحكم الذي تقدم في كتاب الصلاة، وموطن الشاهد منه هو سؤال معاوية بن الحكم النبي عليه الصلاة والسلام عن أمور كانوا يفعلونها في الجاهلية، يسأل عن شأنها وحكمها. قال يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان، وإن منا رجالا يأتون الكهان. وهذا فيه أن الكهانة كان لها رواج في الجاهلية وفاشية في الناس. قال منا رجال يأتون الكهان، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام فلا تأتهم، أي أنه لا يحل إتيان الكهان لأنه لا يجتمع إتيانهم وتصديق ما يقولون مع الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام والإيمان بالقرآن. سيأتي وفي الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الكهانة تتصادم مع ما جاء به القرآن، فلا يجتمع إيمان بالكهانة وتصديق بالقرآن في قلب واحد. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، والآيات التي في هذا المعنى كثيرة. قال فلا تأتهم. قال قلت ومنا رجال يتطيرون، منا رجال يتطيرون. قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم، فلا يصدنهم، وفي رواية فلا يصدنكم. وهذا فيها شاهد للحديث الآخر الذي جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، يعني الذي يكون له تأثير على عمل الإنسان، أما الشيء يجده في نفسه الإنسان ولا يلتفت إليه ما يضره، لا يضره. يعني لو أن النفس انقبضت من شيء أو رأت شيئا فاستوحشت أو تخوفت أو نحو ذلك، إن رده ذلك التشاؤم عن عمله فهذا الذي يذم، أما شيء يجد في نفسه ولا يلتفت إليه لا يضره، لا يضره. ولهذا قال في هنا قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم، في رواية فلا يصدنكم، فلا يصدنكم. إذا متى تضر الطيرة أو التطير؟ إذا صدت الإنسان. أما إنسان يعني مثلا بعض الناس في وقتنا إذا أراد سفرا وخرج من الطريق ثم رأى حادث تشاءم، إن ترك السفر بسببه وقع في 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 في, في الذم، لكن إن وجد في نفسه شيء ولم يلتفت ومضى في حاجته وسفره متوكلا على الله ما يضره ذلك. فالطيرة ما أمضاك وردك، يعني ما كان له تأثير على الإنسان في سيره في سلوكه في مصالحه في أعماله. ولهذا النظرة الطيرة مثل ما قدمت سابقا نظرة متعثرة مظلمة تعطل الإنسان عن مصالحه عن مصالحه عن تجارته عن أسفاره عن زواجه عن أمور كثيرة تتعطل بهذه النظرة النظرة المتشائمة. قال فلا يصدنكم. السؤال الثالث قال منا رجال يخطون. منا رجال يخطون، معنى يخطون يعني على الأرض، يخط خطوط في الأرض، ثم في ضوء الخطوط يعين أشياء، يعني مثلا من ربح أو خسارة أو بعض الأمور المستقبلة يخبر عنها أو نحو ذلك من خلال الخطوط في الأرض. فقال النبي عليه الصلاة والسلام كان نبي من الأنبياء يخط، كان يخط. وفيما يتعلق بالنبي هذه معجزة، معجزات الأنبياء. وأحال في جواز الخط بأن قال عليه الصلاة والسلام فمن وافق خطه فذاك، تعليق على ماذا؟ على ممكن أو غير؟ هذا غير ممكن. قال فمن وافق خطه فذاك، يعني فخطه صحيح ويؤخذ عنه إذا وافق خط ذاك النبي. إذن الخط الذي في الأرض علق بماذا؟ علقت الإباحة، إباحته بوجود يقين عند هذا الذي خط في الأرض أن خطه موافق لخط الأنبياء، وليس إلى اليقين وليس إلى اليقين موافقة خطه لخط الأنبياء سبيل. فتحصل من ذلك أن هذا العمل ماذا؟ لا يباح، لا يجوز، بل إنه يصبح ضرب من ضروب الكهانة، يصبح ضرب من ضروب الكهانة لمشاركته لها في المعنى. وحاصل كلام أهل العلم في معنى قوله فمن وافق خطه فذاك، حاصل كلام أهل العلم اتفاقهم على النهي عن الخط، اتفاق أهل العلم على النهي عن الخط، وأن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن وافق خطه فذاك، أي أنه لا 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 يحل هذا العمل ولا يجوز. أما ما يتعلق بالنبي فهذا معجزة أو آية من 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 آيات النبوة. وهذه الكهانة التي جاء النهي عنها هي تأتي بقوالب كثيرة. التكهن يأتي مثلا بالضرب بالحصى، أو مثلا الخط في الأرض، أو النظر في النجوم، ولهذا المنجم كاهن، والرمال كاهن، والعراف كاهن، والذي يخط في الأرض كاهن، والذي ينظر في الكف، يعني بعضهم طريقة في هذا الباب ينظر في كف الإنسان ويقرر في نظره في الكف، أو ما يسمى الآن قارئ الفنجال مثلا. ولها طرق قوالب كثيرة، لكن كلها مردها إلى أنها تكهن وادعاء علم الغيب، وادعاء علم الغيب. وتأخذ قوالب، يعني حتى ينشأ الآن في الناس أشياء كلها من الكهانة، يعني كلها من الكهانة. يعني بعضهم يتكهن للشخص بالنظر إلى توقيعه، يقول له وقع ثم ينظر في التوقيع ويتكهن له حتى يذكر لي عن أحد هؤلاء الذين يفعلون هذا الأمر، قال له أنت يعني تقول ما تقول يعني نظرا لرسم الخط، قال له أنا أقرأ ما تحت الحبر، قال ما تحت الحبر. وبعضهم مثلا يقول للشخص يرسم له دائرة، مربع، مستطيل معين إلى آخره، يقول له اختار فماذا تميل لمن؟ وإذا كان يميل إلى نوع من هذه الأشكال يعطيها تكهنات أو ينظر إلى خطه في الكتابة ويتكهن، فتأخذ قوالب، يعني قوالب كثيرة جدا، ومردها في النهاية إلى هذه الكهانة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يختطفه الجن. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سأل أناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليسوا بشيء. قالوا: يا رسول الله، فإنهم يحدثون أحيانا الشيء يكون حقا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة، فيخلطون فيها أكثر من 100 كذبة.
قال: ما يخطفه الجن. الجن لهم مسالك كثيرة جدا في إغواء بني آدم وإيقاعهم في الضلال والخرافة والبعد عن دين الله، ومن ذلك أنهم سبحان الله يعملون مخاطرة بأرواحهم في سبيل إغواء الإنسان، يعملون مخاطرة بأرواحهم شديدة جدا، يصعد بعضهم على بعض من أجل أن يسترقوا السمع، مع أنهم يعرفون أن هناك شهب يقذفون بها، وإذا قذفوا بها هلك منهم عدد، مع ذلك يتنافسون في الاستراق للسمع. والغرض من هذا الاستراق الذي يفعلونه أن يلتقطوا كلمة واحدة يضعونها في إذن الكاهن ويخلطون معها 100 كذبة. ثم ماذا يحدث؟ هذه المرة الواحدة التي يقرونها في أذنه ويخبر بها الكاهن الناس يذكرون هذه المرة الواحدة وينسون كذبه الكثير، فيتحدث الناس يقولون: أليس قال في زمن كذا وكذا أن سيحصل وحصل، فيصدقون كذبه بالمرة الواحدة هذه. وهذا الذي لأجله خاطر الجن بأرواحهم حتى يأتوا بهذه الكلمة الواحدة للكاهن. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: سأل أناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليسوا بشيء. لا تغتروا، ليسوا بشيء، حتى وإن سمعتم أن حصل مرة أو مرتين أن قال ووافق قوله صوابا، لا تغتروا بذلك، ليسوا بشيء، أي أنهم دجاجلة فأكون إخوان للشياطين. الكهان إخوان الشياطين، ليسوا بشيء. قالوا: يا رسول الله، فإنهم يحدثون أحيانا الشيء يكون حقا. هذا الأمر الذي يورط الناس في إتيان الكهان أنهم يسمعون أنهم يحدثون أحيانا يوافق حقا. فقال عليه الصلاة والسلام موضحا: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني، يعني عندما يسترقون السمع، فيقرها في أذن وليه. انظر ماذا سمى الكاهن وليا للشياطين، وهو من أولياء الشياطين، يقرها في أذنه، أذن وليه، قر الدجاجة، يقرها أي يثبتها ويضعها في أذنه ويودعها في أذنه قر الدجاجة، لفظه عند البخاري قال فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة الدجاجة، يعني مثل صوت الدجاجة، قرقرة يعني صوتا سريعا مثل الدجاجة لما تقرقر، يأتي ويقرقر الكلمة في أذن الكاهن فيخلطون فيها أكثر من 100 كذبة، يخلطون أي يمزجون مع هذه أكثر من 100 كذبة يخلطونها، فتكون هذه المرة الواحدة هي التي ماذا تغر الناس وتورطهم بأن يصدقوا الكهان في دعاواهم الكاذبة. نعم.
قال رحمه الله باب في رمي الشياطين بالنجوم عند استراق السمع. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أخبرني رجل وفي رواية رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمي بنجم فاستنار، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم، كنا نقول ولد الليلة رجل عظيم ومات رجل عظيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش، ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم، ثم يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا، ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال. قال فيستخبر بعض أهل السماوات بعضا حتى يبلغ الخبر إلى هذه السماء الدنيا، فتخطف الجن السمع فيقذفون إلى أوليائهم ويرمون به، فما جاءوا به على وجه
ويرمون به
فيرمون به فيقذف فيرمون إلى أوليائهم
ويرمون به فما جاءوا به على وجه
ويرمون به فما جاءوا به على وجهه فهو حق، ولكنهم
يقرفون
ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون.
قال باب في رمي الشياطين بالنجوم عند استراق السمع ويقذفون من كل جانب، فيرمون بالشهب لأنهم يصعد بعضهم على أكتاف بعض من أجل أن يسترقوا الكلمة، الكلمة التي تكون عند أهل السماء الدنيا، لأن مثل ما جاء في هذا الحديث إذا تكلم الله سبحانه وتعالى بالوحي سبح أهل السماء، سبح حملة العرش، ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا، ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال؟ فيستخبر بعض أهل السماوات بعضا حتى يبلغ الخبر إلى هذه السماء الدنيا. بلوغ الخبر من الوحي وحي الله إلى سماء الدنيا ينزل من حملة العرش إلى السماء التي تليهم إلى التي تليها إلى آخره إلى أن تصل إلى سماء الدنيا. الكلمة لما تصل إلى سماء الدنيا تأتي هنا مخاطرة الجن بأرواحهم من أجل أن يسترقوا من هذا الذي يدور بين أهل السماء الدنيا من حديث، فيأخذون منه كلمة واحدة ينزلون بها ويقرونها في أذن الكاهن، أو يقرقرونها كما في رواية في أذن الكاهن. فالحاصل أن هذا الحديث فيه أن أنهم كانوا بجلوس عند النبي عليه الصلاة والسلام فرمي بنجم فاستنار الشهب، يعني لما يرمى بها يظهر نور، استنار الشهاب. فقال: ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا؟ فكانت طريقتهم في الجاهلية يربطون هذه الحوادث الكونية بالأحوال الأرضية، مثل صنيعهم في الكسوف. الكسوف لما جاء في الحديث أنهم كانوا يظنون أنه لموت عظيم أو ولادة عظيم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ليس الأمر كما يظن. أيضا الشهب مثل الكسوف، يظنون أنها تضيء هذه الإضاءة لموت أحد من العظماء أو حياته، أو حياة عظيم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته. ثم أخبر أنه يرمى بها هؤلاء الجن عندما يخطفون السمع فيقذفون إلى أوليائهم، يقذفون إلى أوليائهم، لأن الذي يسترق الأعلى واحد فيهم من الجن عندما يسترق الكلمة مباشرة يرميها للذي تحته، والذي تحته يرميها للذي تحته، وربما أدركه الشهاب قبل أن يرمي الكلمة، وربما رماها قبل أن يدركه الشهاب. فلا بد أن ننتبه هنا إلى أن هذه مخاطرة بأرواحهم في سبيل إغواء الإنسان، في سبيل إغواء الإنسان وصده عن الخير وإيقاعه في الخرافة والضلال والاعتقاد في الكهان والمنجمين وأضرابهم. فتخطف الجن السمع فيقذفون إلى أوليائهم ويرمون به، يعني الشهاب، فما جاءوا به على وجهه فهو حق، ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون، يقرفون أي يخلطون فيه ويزيدون أشياء كثيرة من عندهم، مثل ما تقدم في الحديث الذي قبله، فيخلطون فيها أكثر من 100 كذبة. قوله هنا يقرفون فيه ويزيدون هو نظير قوله في الحديث الذي قبله: فيخلطون فيها أكثر من 100 كذبة. نعم.
قال رحمه الله: باب من أتى عرافا لم تقبل له صلاة. عن صفية هي بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة.
قال: باب من أتى عرافا لم تقبل له صلاة. العراف من يدعي معرفة الأمور بمقدمات ثم يبني عليها معرفة المسروق أو معرفة الضالة أو نحو ذلك. والعرافون لهم صلة بالشياطين لأنهم هم من يخبرونهم بهذه الأشياء، هم من يخبرونهم بهذه الأشياء، وفيها أيضا ادعاء بمعرفة الغيوب، معرفة الغيب. والكاهن هو العراف، الكاهن هو العراف، لأن الكهانة يعني إن كانت عن طريق النظر في النجوم فهذا تنجيم، وإن كانت عن طريق الخط في الأرض فهذا رمال، وإن كانت عن طريق مقدمات يزعم من خلالها أنه يعرف ويستكشف فهذا عراف وهكذا. قال عن صفية هي بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة أي بأيامها قوله لم تقبل له صلاة هذا في الإتيان الكهان وإتيان العرافين من أتاهم لم تقبل له صلاة والمعنى أنه لا ثواب له فيها ليس معنى أنها أن 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 لا تسقط الفرض يسقط الفرض الذي لزمه ولا يجوز له أن يتركها هذه المدة بل يصليها والفرض يسقط الذي أوجبه الله عليه ولا يحتاج معها إلى إعادة أن يعيد هذه 40 يصليها والفرض يسقط لكن لا ثواب له فيها لا تقبل من لا يكون له فيها ثواب ليس له فيها أجر يصلي 40 يوم ولا يكون له أجر في هذه الصلاة عقوبة له على إتيان هؤلاء وإذا اجتمع مع الإتيان تصديق للكهان بما يقولون فهذا فيه الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم كفر بما أنزل على محمد أي القرآن والقرآن فيها مثلا قوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله فمن ادعى علم الغيب أو صدق من يدعي علم الغيب أين إيمانه بهذه الآية ونظائرها أين إيمانه بهذه الآية ونظائرها فإن كان مع تصديق إن كان الإتيان مع تصديق فهذا كفر بالقرآن لأنه لا يمكن أن يجتمع في القلب التصديق بالقرآن والتصديق بالكهان هذان لا يجتمعان في القلب تصديق بالقرآن وتصديق بالكهان إن كان وجد تصديق في القرآن فهو يقتضي الكفر بالكهان وعدم الإيمان بهم وبما يقولون وإن وجد في القلب تصديق بالكهان فهذا يتنافى مع ماذا؟ مع التصديق بالقرآن لأنه لا يجتمع تصديق بالقرآن تصديق بالكهان أمران لا يجتمعان في القلب إن وجد أحدهما لم يوجد الآخر هنا مسألة يعني مستجدة في الواقع الآن بعض الكهان والعرافين وأضرابهم لهم قنوات في الانترنت وفي الشاشات لهم قنوات ويتصلون بهم الناس والحكم واحد سواء أتى في بيته أو اتصل به في الهاتف أو تواصل معه عن طريق الانترنت الحكم واحد الذي جاء في هذه الأحاديث إن كان مع تصديق لما يقول فهذا كفر بما أنزل على محمد الذي أنزل على محمد هو القرآن الوحي والوحي فيه آيات كثيرة جدا جدا تبطل دعاوى هؤلاء وتدعو إلى عدم الإيمان بهم فمن صدقهم فتصديقه لهم كفر بما أنزل على محمد أي كفر بالقرآن المنزل على محمد عليه الصلاة والسلام ونسأل الله الكريم أن يعيذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يحفظ علينا ديننا وأمننا وإيماننا وأن يصلح لنا شأننا كله وألا يكلنا إلى أنفسنا طرة عين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم، كتاب الكهانة: باب النهي عن إتيان الكهان وذكر الخط. فيه حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه، وقد تقدم في كتاب الصلاة.
أرجع للحديث.
عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله. فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واثك لأمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبث بأبي هو وأمي، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. ثم قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بجاهلية، وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال: فلا تأتهم. قال: ومنا رجال يتطيرون. قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. قال ابن الصباح: فلا يصدنكم. قال: قلت: ومنا رجال يخطون. قال: كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. قال: وكان لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية، فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها، وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، لكني صككتها صكة. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي. قلت: يا رسول الله، أفلا أعتقها؟ قال: ائتني بها. فأتيته بها فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله: كتاب الكهانة. الكهانة هي ادعاء علم الغيب، وكانت الكهانة فاشية في الجاهلية ورائجة بين الناس، وكثيرا ما كانوا ينتابون ويترددون على الكهان في استكشاف بزعمهم الغيب والمستقبل ومعرفة الأمور من ربح وخسارة، من صحة وعافية، من مرض وسقم إلى غير ذلك. فكانوا يترددون على الكهان يأخذون عنهم. والكهانة وما كان مشاكلا لها يكثر رواجها عند الناس إذا ضعف التوحيد أو عدم، إذا ضعف التوحيد والإيمان أو عدم فإنها تكثر، وإذا قوي التوحيد انزاحت هذه الأشياء عن الناس. وكلما قويت منارات التوحيد وعظمت راياته بعدت هذه الضلالات والجاهليات عن الناس. قال كتاب الكهانة، قال باب النهي عن اتيان الكهان وذكر الخط. وأورد أو أشار إلى حديث معاوية بن الحكم الذي تقدم في كتاب الصلاة، وموطن الشاهد منه هو سؤال معاوية بن الحكم النبي عليه الصلاة والسلام عن أمور كانوا يفعلونها في الجاهلية، يسأل عن شأنها وحكمها. قال: يا رسول الله، إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان. وهذا فيه أن الكهانة كان لها رواج في الجاهلية وفاشية في الناس. قال: منا رجال يأتون الكهان. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: فلا تأتهم، أي أنه لا يحل إتيان الكهان، لأنه لا يجتمع إتيانهم تصديق ما يقولون مع الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام والإيمان بالقرآن. سيأتي وفي الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الكهانة تتصادم مع ما جاء به القرآن. فلا يجتمع إيمان بالكهانة والتصديق بالقرآن في قلب واحد. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. والآيات التي في هذا المعنى كثيرة. قال: فلا تأتهم. قال: قلت: ومنا رجال يتطيرون. منا رجال يتطيرون. قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم، فلا يصدنهم. وفي رواية: فلا يصدنكم. وهذا فيها شاهد للحديث الآخر الذي جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، يعني الذي يكون له تأثير على عمل الإنسان. أما الشيء يجده في نفسه الإنسان ولا يلتفت إليه ما يضره، لا يضره. يعني لو أن النفس انقبضت من شيء أو رأت شيئا فاستوحشت أو تخوفت أو نحو ذلك، إن رده ذلك التشاؤم عن عمله فهذا الذي يذم. أما شيء يجد في نفسه ولا يلتفت إليه لا يضره، لا يضره. ولهذا قال في هنا، قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. في رواية: فلا يصدنكم، فلا يصدنكم. إذا متى تضر الطيرة أو التطير؟ إذا صدت الإنسان. أما إنسان يعني مثلا بعض الناس في وقتنا إذا أراد سفرا وخرج من الطريق ثم رأى حادث تشاءم، إن ترك السفر بسببه وقع في 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 في, في الذم، لكن إن وجد في نفسه شيء ولم يلتفت ومضى في حاجته وسفره متوكلا على الله ما يضره ذلك. فالطيرة ما أمضاك وردك، يعني ما كان له تأثير على الإنسان في سيره في سلوكه في مصالحه في أعماله. ولهذا النظرة الطيرة مثل ما قدمت سابقا نظرة متعثرة مظلمة تعطل الإنسان عن مصالحه عن مصالحه عن تجارته عن أسفاره عن زواجه عن أمور كثيرة تتعطل بهذه النظرة النظرة المتشائمة. قال فلا يصدنكم. السؤال الثالث قال منا رجال يخطون، منا رجال يخطون، معنى يخطون يعني على الأرض، يخط خطوط في الأرض ثم في ضوء الخطوط يعين أشياء، يعني مثلا من ربح أو خسارة أو بعض الأمور المستقبلة يخبر عنها أو نحو ذلك من خلال الخطوط في الأرض. فقال النبي عليه الصلاة والسلام كان نبي من الأنبياء يخط، كان يخط. وفيما يتعلق بالنبي هذه معجزة، معجزات الأنبياء. وأحال في جواز الخط بأن قال عليه الصلاة والسلام فمن وافق خطه فذاك، تعليق على ماذا؟ على ممكن أو غير؟ هذا غير ممكن. قال فمن وافق خطه فذاك، يعني فخطه صحيح ويؤخذ عنه إذا وافق خط ذاك النبي. إذن الخط الذي في الأرض علق بماذا؟ علقت الإباحة، إباحته بوجود يقين عند هذا الذي خط في الأرض أن خطه موافق لخط الأنبياء، وليس إلى اليقين وليس إلى اليقين موافقة خطه لخط الأنبياء سبيل. فتحصل من ذلك أن هذا العمل ماذا؟ لا يباح، لا يجوز، بل إنه يصبح ضرب من ضروب الكهانة، يصبح ضرب من ضروب الكهانة لمشاركته لها في المعنى. وحاصل كلام أهل العلم في معنى قوله فمن وافق خطه فذاك، حاصل كلام أهل العلم اتفاقهم على النهي عن الخط، اتفاق أهل العلم على النهي عن الخط، وأن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن وافق خطه فذاك، أي أنه لا 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 يحل هذا العمل ولا يجوز. أما ما يتعلق بالنبي فهذا معجزة أو آية من آيات النبوة. وهذه الكهانة التي جاء النهي عنها هي تأتي بقوالب كثيرة. التكهن يأتي مثلا بالضرب بالحصى، أو مثلا الخط في الأرض، أو النظر في النجوم، ولهذا المنجم كاهن والرمال كاهن والعراف كاهن والذي يخط في الأرض كاهن والذي ينظر في الكف، يعني بعضهم طريقة في هذا الباب ينظر في كف الإنسان ويقرر في نظره في الكف، أو ما يسمى الآن قارئ الفنجال مثلا. ولها طرق قوالب كثيرة، لكن كلها مردها إلى أنها تكهن وادعاء علم الغيب، وادعاء علم الغيب. وتأخذ قوالب، يعني حتى ينشأ الآن في الناس أشياء كلها من الكهانة، يعني كلها من الكهانة، يعني بعضهم يتكهن للشخص بالنظر إلى توقيعه، يقول له وقع ثم ينظر في التوقيع ويتكهن له حتى يذكر لي عن أحد هؤلاء الذين يفعلون هذا الأمر. قال له أنت يعني تقول ما تقول يعني نظرا لرسم الخط؟ قال له أنا أقرأ ما تحت الحبر. قال ما تحت الحبر. وبعضهم مثلا يقول للشخص يرسم له دائرة، مربع، مستطيل، معين إلى آخره، يقول له اختار فماذا تميل لمن، وإذا كان يميل إلى نوع من هذه الأشكال يعطيها تكهنات، أو ينظر إلى خطه في الكتابة ويتكهن، فتأخذ قوالب يعني قوالب كثيرة جدا، ومردها في النهاية إلى هذه الكهانة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يختطفه الجن. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سأل أناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليسوا بشيء. قالوا: يا رسول الله، فإنهم يحدثون أحيانا الشيء يكون حقا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة، فيخلطون فيها أكثر من 100 كذبة.
قال: ما يخطفه الجن. الجن لهم مسالك كثيرة جدا في إغواء بني آدم وإيقاعهم في الضلال والخرافة والبعد عن دين الله، ومن ذلك أنهم سبحان الله يعملون مخاطرة بأرواحهم في سبيل إغواء الإنسان، يعملون مخاطرة بأرواحهم شديدة جدا، يصعد بعضهم على بعض من أجل أن يسترقوا السمع، مع أنهم يعرفون أن هناك شهب يقذفون بها، وإذا قذفوا بها هلك منهم عدد، ومع ذلك يتنافسون في الاستراق للسمع. والغرض من هذا الاستراق الذي يفعلونه أن يلتقطوا كلمة واحدة يضعونها في إذن الكاهن ويخلطون معها 100 كذبة. ثم ماذا يحدث؟ هذه المرة الواحدة التي يقرونها في أذنه ويخبر بها الكاهن الناس يذكرون هذه المرة الواحدة وينسون كذبه الكثير، فيتحدث الناس يقول: أليس قال في زمن كذا وكذا أن سيحصل وحصل، فيصدقون كذبه بالمرة الواحدة هذه. وهذا الذي لأجله خاطر الجن بأرواحهم حتى يأتوا بهذه الكلمة الواحدة للكاهن. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: سأل أناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليسوا بشيء. لا تغتروا، ليسوا بشيء، حتى وإن سمعتم أن حصل مرة أو مرتين أن قال ووافق قوله صوابا، لا تغتروا بذلك، ليسوا بشيء، أي أنهم دجاجلة فأكون إخوان للشياطين. الكهان إخوان الشياطين، ليسوا بشيء. قالوا: يا رسول الله، فإنهم يحدثون أحيانا الشيء يكون حقا. هذا الأمر الذي يورط الناس في إتيان الكهان أنهم يسمعون أنهم يحدثون أحيانا يوافق حقا. فقال عليه الصلاة والسلام موضحا: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني، يعني عندما يسترقون السمع، فيقرها في أذن ولية. انظر ماذا سمى الكاهن وليا للشياطين، وهو من أولياء الشياطين، يقرها في أذنه، أذن ولية، قر الدجاجة، يقرها أي يثبتها ويضعها في أذنه ويودعها في أذنه قر الدجاجة. لفظه عند البخاري قال: فيقرقرها في أذن ولية كقرقرة الدجاجة، يعني مثل صوت الدجاجة، قرقرة يعني صوتا سريعا مثل الدجاجة لما تقرقر، يأتي ويقرقر الكلمة في أذن الكاهن فيخلطون فيها أكثر من 100 كذبة، يخلطون أي يمزجون مع هذه أكثر من 100 كذبة يخلطونها، فتكون هذه المرة الواحدة هي التي ماذا تغر الناس وتورطهم بأن يصدقوا الكهان في دعاواهم الكاذبة. نعم.
قال رحمه الله: باب في رمي الشياطين بالنجوم عند استراق السمع. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أخبرني رجل، وفي رواية رجال، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار، أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمي بنجم فاستنار، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، كنا نقول: ولد الليلة رجل عظيم ومات رجل عظيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش، ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم، ثم يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا، ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال. قال: فيستخبر بعض أهل السماوات بعضا حتى يبلغ الخبر إلى هذه السماء الدنيا، فتخطف الجن السمع فيقذفون إلى أوليائهم ويرمون به، فما جاءوا به على وجه
ويرمون به فما جاءوا به على وجه
فهو حق، ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون.
قال: باب في رمي الشياطين بالنجوم عند استراق السمع ويقذفون من كل جانب، فيرمون بالشهب لأنهم يصعد بعضهم على أكتاف بعض من أجل أن يسترقوا الكلمة التي تكون عند أهل السماء الدنيا، لأن مثل ما جاء في هذا الحديث: إذا تكلم الله سبحانه وتعالى بالوحي سبح أهل السماء، سبح حملة العرش، ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم، حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا، ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال، فيستخبر بعض أهل السماوات بعضا حتى يبلغ الخبر إلى هذه السماء الدنيا. بلوغ الخبر من الوحي، وحي الله، إلى سماء الدنيا ينزل من حمة العرش إلى السماء التي تليهم إلى التي تليها إلى آخره إلى أن تصل إلى سماء الدنيا. الكلمة لما تصل إلى سماء الدنيا تأتي هنا مخاطرة الجن بأرواحهم من أجل أن يسترقوا من هذا الذي يدور بين أهل السماء الدنيا من حديث، فيأخذون منه كلمة واحدة ينزلون بها ويقرونها في أذن الكاهن، أو يقرقرونها كما في رواية في أذن الكاهن. فالحاصل أن هذا الحديث فيه أن أنهم كانوا بجلوس عند النبي عليه الصلاة والسلام فرمي بنجم فاستنار الشهب، يعني لما يرمى بها يظهر نور، استنار الشهاب. فقال: ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا؟ فكانت طريقتهم في الجاهلية يربطون هذه الحوادث الكونية بالأحوال الأرضية، مثل صنيعهم في الكسوف. الكسوف لما جاء في الحديث أنهم كانوا يظنون أنه لموت عظيم أو ولادة عظيم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ليس الأمر كما يظن. أيضا الشهب مثل الكسوف، يظنون أنها تضيء هذه الإضاءة لموت أحد من العظماء أو حياته أو حياة عظيم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته. ثم أخبر أنه يرمى بها هؤلاء الجن عندما يخطفون السمع فيقذفون إلى أوليائهم، يقذفون إلى أوليائهم، لأن الذي يسترق الأعلى واحد فيهم من الجن عندما يسترق الكلمة مباشرة يرميها للذي تحته، والذي تحته يرميها للذي تحته، وربما أدركه الشهاب قبل أن يرمي الكلمة، وربما رماها قبل أن يدركه الشهاب. فلا بد أن ننتبه هنا إلى أن هذه مخاطرة بأرواحهم في سبيل إغواء الإنسان، في سبيل إغواء الإنسان وصده عن الخير وإيقاعه في الخرافة والضلال والاعتقاد في الكهان والمنجمين وأضرابهم. فتخطف الجن السمع فيقذفون إلى أوليائهم ويرمون به، يعني الشهاب، فما جاءوا به على وجهه فهو حق، ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون، يقرفون أي يخلطون فيه ويزيدون أشياء كثيرة من عندهم، مثل ما تقدم في الحديث الذي قبله، فيخلطون فيها أكثر من 100 كذبة. قوله هنا يقرفون فيه ويزيدون هو نظير قوله في الحديث الذي قبله: فيخلطون فيها أكثر من 100 كذبة. نعم.
قال رحمه الله: باب من أتى عرافا لم تقبل له صلاة. عن صفية هي بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة.
قال: باب من أتى عرافا لم تقبل له صلاة. العراف من يدعي معرفة الأمور بمقدمات ثم يبني عليها معرفة المسروق أو معرفة الضالة أو نحو ذلك. والعرافون لهم صلة بالشياطين لأنهم هم من يخبرونهم بهذه الأشياء، هم من يخبرونهم بهذه الأشياء. وفيها أيضا ادعاء بمعرفة الغيوب، معرفة الغيب، والكاهن هو العراف، الكاهن هو العراف، لأن الكهانة يعني إن كانت عن طريق النظر في النجوم فهذا تنجيم، وإن كانت عن طريق الخط في الأرض فهذا رمال، وإن كانت عن طريق مقدمات يزعم من خلالها أنه يعرف ويستكشف فهذا عراف، وهكذا. قال عن صفية هي بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، أي بأيامها. قوله لم تقبل له صلاة، هذا في الإتيان، أتيان الكهان وأتيان العرافين، من أتاهم لم تقبل له صلاة، والمعنى أنه لا ثواب له فيها، ليس معنى أن لا تسقط الفرض، يسقط الفرض الذي لزمه ولا يجوز له أن يتركها هذه المدة، بل يصليها والفرض يسقط الذي أوجبه الله عليه، ولا يحتاج معها إلى إعادة أن يعيد هذه 40، يصليها والفرض يسقط، لكن لا ثواب له فيها، لا تقبل من لا يكون له فيها ثواب، ليس له فيها أجر، يصلي 40 يوم ولا يكون له أجر في هذه الصلاة، عقوبة له على إتيان هؤلاء. وإذا اجتمع مع الإتيان تصديق للكهان بما يقولون، إذا اجتمع مع الإتيان للكهان التصديق بما يقولون، فهذا فيه الحديث الآخر، قال عليه الصلاة والسلام من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. كفر بما أنزل على محمد أي القرآن، والقرآن فيها مثلا قوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فمن ادعى علم الغيب أو صدق من يدعي علم الغيب أين إيمانه بهذه الآية ونظائرها، أين إيمانه بهذه الآية ونظائرها؟ فإن كان مع تصديق، إن كان الإتيان مع تصديق فهذا كفر بالقرآن، لأنه لا يمكن أن يجتمع في القلب التصديق بالقرآن والتصديق بالكهان، هذان لا يجتمعان في القلب، تصديق بالقرآن وتصديق بالكهان. إن كان وجد تصديق في القرآن فهو يقتضي الكفر بالكهان وعدم الإيمان بهم وبما يقولون، وإن وجد في القلب تصديق بالكهان فهذا يتنافى مع ماذا؟ مع التصديق بالقرآن، لأنه لا يجتمع تصديق بالقرآن تصديق بالكهان، أمران لا يجتمعان في القلب، إن وجد أحدهما لم يوجد الآخر. هنا مسألة يعني مستجدة في الواقع، الآن بعض الكهان والعرافين وأضرابهم لهم قنوات في الانترنت وفي الشاشات، لهم قنوات ويتصلون بهم الناس، والحكم واحد، سواء أتى في بيته أو اتصل به في الهاتف أو تواصل معه عن طريق الانترنت، الحكم واحد الذي جاء في هذه الأحاديث، إن كان مع تصديق لما يقول فهذا كفر، فهذا كفر بما أنزل على محمد، الذي أنزل على محمد هو القرآن الوحي، والوحي فيه آيات كثيرة جدا جدا تبطل دعاوى هؤلاء وتدعو إلى عدم الإيمان بهم. فمن صدقهم فتصديق لهم كفر بما أنزل على محمد، أي كفر بالقرآن المنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. ونسأل الله الكريم أن يعيذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظ علينا ديننا وأمننا وإيماننا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.